بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: كتاب المساجد أو المساجد، وفرع عن كتاب الصلاة. أولا، مما اختص الله به هذه الأمة أن جعل لها الأرض طهورا ومسجدا، فأيما رجل من المسلمين أدركته الصلاة فليصلي حيث أدركته. قال أبو ذر رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم قال: أيما أينما أدركتك الصلاة فصلي، فهو مسجد. وفي رواية: فكلها مسجد. الشاهد: فهذا يبين أن أي مكان يصلي فيه الإنسان فهو له حكم المسجد. ومما يدل على أن ذلك من خصائص هذه الأمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ففيه بيان أن ذلك خصيصة من خصائص هذه الأمة المباركة، أن الله سبحانه وتعالى جعلها تصلي في أي مكان، بخلاف الأمم السابقة فإنهم لا يصلون إلا في البيع والكنائس. فضل بنائها. عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. هذا الحديث الثاني مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث. بعض أهل الحديث يرى إعلاله، والبعض يرى أنه يحسن بشواهده. والشاهد أن القريب أنه يحسن بشواهده، لا أقرب أنه حسن بشواهده، بلفظ: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطا بنى الله له بيتا في الجنة بدون لبيضها. على كل، القطا طبعا طائر صغير يشبه العصفور، ففيه دلالة على أن من تبرع في قدر في مسجد، ما فيش مسجد بهذا الحج، إنما المقصود يعني يفهم من هذه الرواية الثانية أن بناء مثل هذه القطعة في المسجد يأخذ الأجر على قدر، والأجر على قدر النية، والله تعالى أعلم. الدعاء عند التوجه إليها: يسن الدعاء حين التوجه إلى المسجد بما يأتي. قالت أم سلمة رضي الله عنها، طيب الحديث الأول ده في سنده ضعيف، الثاني: وروى أصحاب السنن الثلاثة وحسنه الترمذي عن أنس قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال إذا خرج من بيته: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له: حسبك، هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. هذا أصح من حديث: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل. فهذا هو أثبت من الأول. يعني دعاء خروج من المسجد، من البيت عموما، وهو أقوى شيء في دعاء خروج من المسجد، من البيت، خروج من البيت: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصلاة ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وخلفي نورا، وفي عصبي نورا، وفي لحمي نورا، وفي دمي نورا، وفي شعري نورا، وفي بشري نورا. وفي رواية لمسلم مثله إلى أن قال: اللهم أعطني نورا. وروى أحمد بن خزيمة وابن ماجة، كلاهما صحيح. لا 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 يخ... يعني يصح في الفجر وفي غيره، فعند الذهاب إلى المساجد عموما، والبعض خصصوا به، لكن في اللفظ الآخر ما فيش فيه الاختصار على الفجر. روى أحمد بن خزيمة وابن ماجة وحسنه الحافظ عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج رجل من بيته هذا ضعيف لا يثبت. طبعا المتصوفة بيسعون سعي الحثيث إلى تصحيح هذا الحديث، وقد ألف بعض المتصوفة كتابا في شأن راوي اسمه عطية العوفي وهو متفق على تضعيفه بين أهل الحديث، ورسالة صغيرة كده يعني يحاول فيها أن يدلس على الناس ويبين صحة أن عطية العوفي ده حسن الحديث وما يذكرش الأحاديث الأقوال العلماء في تجريحه، وألف رسالة مهملة صغيرة هكذا كعادة أهل يعني البدع في التدليس، دلس فيها الأقوال ثم تركها، ثم بعد ذلك ألف كتابا في اسمه يعني رفع المنارة في تصحيح حديث التوسل والزيارة، وهو ذلك المدعو ممدوح سعيد كان من الإسماعيلية، وإذا به بعد ذلك بعد أن ألف هذه الرسالة من ضمن تدليسه على الناس يقول وحديث ومن الأدلة حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين، ثم بعد ذلك يقول وفي إسناده فلان وفلان وكل رجاله ثقات، فلان قال في العلماء كذا اللي هم الرواه الثقات، عشان يبين يعني طبعا الحكم على الحديث من أقل طبقة. ثم جاء على عطية العوفي وقال وكنت قد ألفت فيه رسالة تبين حسن حديثه. ثم أخذت بالك كلام في تدليس الدعاء عند دخولها وعند الخروج منها. يسن لمن أراد دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ويقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا أراد الخروج قال صلى الله على محمد وعلى محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان. على كل حديث ثابت بلفظ الله أعوذ بالله العظيم وجه القديم والشيطان القديم من الشيطان الرجيم، هذا القدر والثابت من الحديث. هذه واحدة. مسألة الدخول بالقدم اليمنى لا يوجد فيها حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث خاص، وإنما الوارد عمومات، العمومات وكان التيمم في كل ما هو شريف ودخول المسجد من هذا الباب. أما الأحاديث التي فيها التصريح بالدخول باليمنى في المسجد خاصة فأحاديث أسانيدها فيها ضعف وإسنادها في الحاكم وشيخ الحاكم فيها متهم بالكذب، ونقل الإمام البخاري في ترجمة معلقة وهي فائدة لطلبة الحديث، إلا أن معلقات البخاري ينبغي النظر في أسانيدها لا بدون التفرقة بين ما ورد بصيغة الجزم ولا بغيره، وهذا عليه محققون. لماذا؟ ومن الأمثلة على ذلك ما ورد في هذا الباب، الإمام البخاري قال وكان ابن عمر إذا دخل المسجد دخل بيمينه، هكذا معلقا قال الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق ولم أجد من وصله، يعني لم يجد من وصل هذا التعليق. شاهد لا ما فيش حديث خاص في هذا الباب، لكن العمومات قد تشهد لهذا الفعل، وذلك يبقى هنا خطأ يقع في بعض الناس، يعلق كتاب الأذكار على أبواب المساجد فيقوم كاتب كان رسول صلى الله عليه وسلم يدخل بقدمه اليمنى، تثبت أن النبي فعلا لم يثبت، لكن العمومات دي مسألة أخرى خد بالك، ثم يقول هكذا فيتحرى بين هذا وبين ذلك. العمومات كانت التيام في كل ما هو شريف، لكن أنت تثبت أثر خاص في فعل النبي ما يصحش. يعني هل يصح مثلا أنك تقول دخول أنا مثلا داخل أطلب العلم داخل المدرسة أو داخل الجامعة أطلب العلم وطلب العلم شيء شريف فأدخل برجل اليمنى، فتقول كان رسول صلى الله عليه وسلم يدخل برجل اليمنى للتعلم؟ ما في سبب، لكن تقول في عمومات وفي التيام في كل ما هو شريف يتفاوت. ثم لو أثبت الفعل يبقى من فعل خلافه مخالف للسنة، لكن لكل عمومات يبقى مش مخالف للسنة، قد أفعلها وقد لا أفعلها كده يعني. وبعدين بنبني عليها بالأضداد،
يبقى اذا بالضد بقى يعني يعني مساله دخول الخلاء باليسرى مبنيه ايضا على على هذا ايضا. لا احنا نقولها في العمومات لكن في بعض ايضا نص ايه نص خاص وهكذا. نعم ايوه هذا هو قدر الثابت. ولا والله لا ثابت ده في نص اخر مش مش على بعضه كده يعني اللهم افتح لي ابواب الرحمن يعني اللهم اغفر لي ذنوبي ده غير ثابت. اللهم افتح لي ابواب رحمتك ثابت. خدت بالك خرج برجله اليسرى غير ثابت لكن ثابت عموما. اللهم اغفر افتح لي ابواب فضلك ثابت. خدت بالك كده يبقى يبقى يشيل برجله اليمنى واللهم اغفر لي ذنوبي مثلا الحديث ده وصانا به موجوده ثابته ايضا ثابته في الحديث الاخر. طيب بسم الله. يقول فضل السعي اليها والجلوس فيها. روى احمد والشيخان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد الله له من غدا الى المسجد او راح اعد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح. هنا المتن فيه مشاكل في الطبعه التي معي. فعندك كده عندك عد الله الجنه نزلا صح؟ المفروض فيه ممكن برضه تمشي عد الله الجنه نزلا كلما غدا في روايه عد الله له في الجنه نزلا كلما غدا او راح وراح. طيب و قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل يعتادي المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الحديث ده مختلف أيضا في تحسينه بين هذا الحديث والرجح معي فيه الضعف. روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحدى تخط خطيئة والأخرى ترفع درجة. الذي يليه ضعيف والذي يليه ثابت. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات منها كثرة الخطى إلى المساجد في الحديث يعني. طيب تحية المسجد أن النبي قال إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين من قبل أن يجلس. هنا اختلف العلماء في حكم تحية المسجد. فبعض أهل العلم يرى أنها واجبة. تحية المسجد واجبة لهذا للأمر الوارد في قوله فليصلي سجدتين قبل أن يجلس. وهو له قصة طبعا معروفة ولا فائدة معروفة. هذه القصة في كون الرجل دخل والرسول يخطب الجمعة صلى الله عليه وسلم فإذا به جلس مرة واحدة فقال له الرسول إذا دخل أحدكم مسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين وليتجوز فيهما فليركع ركعتين يتجوز فيهما. وفي رواية إذا جاء أحدكم المسجد فليصلي سجدتين قبل أن يجلس. الفائدة الموجودة هنا إن الإنسان لو دخل المسجد الخطيب بيخطب السنة إن هو يصلي تحية المسجد لا يجلس مباشرة. لبعض الناس يقول بل قيلت من بعض الخطباء على المنبر ينكر على من فعل السنة وصلى ركعتين والإمام يخطب خفيفتين فينكر عليه ويقول اجلس. أساسا الجمعة دي مكان الظهر والظهر كنا بنصلي أربع ركعات والخطبة مكان ركعتين عند قياس من أفسد القياس. الجمعة ليست بدلا عن الظهر. وكذلك هي الرسول أمر بالسجود سجدتي السهو والخطبة سنة والصلاة فريضة. فمن هنا يتبين الحضور يعني مش إقامتها. فمن هنا يتبين فساد هذا الاستدلال. وبيد منها أن الإنسان قد يصلي في وجود نوع من الكلام ما فيش فيه إشكالية إذا لم يكن يتأثر بذلك. لا يصلي أولا أيضا إذا كان الخطبة يفعل هذا. دخلت ها؟ ده من الصوارف. لكن من ضمن الصوارف عن 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 عن, عن, عن ان بقى ان هي الامر هنا من الوجوب الى الاستحباب هو قول جمهور العلماء. عموم هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. أو عموم حديث هذا أما الأول آوى فآواه الله فليس فيه أنه فعل ذلك، لكن الأفضل أن يصلي وثم يأوي يجمع بين الفضل. الحكم يؤخذ من مجموع النصوص. يصلي ركعتين خفيفتين ويخشع في غيره. خلاص لك ايه يقول لا يستطيع. يصلي ركعتين خفيفتين للسنة خد بالك، ويأتي بأدنى درجة من الخشوع. الخشوع الواجب في الصلاة، الصلاة فيها ما هو الخشوع منها، منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة. أما الواجب فهو قدر الدخول في الصلاة، قدر تكبيرة الإحرام، هذا واجب لا يسعك أن يفوتك. لو فاتك الخشوع في تكبيرة الإحرام فكأنك لم تدخل في الصلاة، لأنه واجب. يعني إيه الخشوع؟ أنك تعقل ما تقول. أنت مش عارف أنت كبرت تكبيرة الإحرام ولا لا؟ ينفع ينفع أن تكون مش عارف دي؟ أول درجة من درجاته، احنا قلنا منه ما هو واجب ومنه ما هو سنة، خلاص؟ لكن انك تستحضر المعاني وتتاثر بها الى اخره دي كله مسنونه، خدت بالك؟ وتستحضر التعظيم والاجمال الى اخره، رفع درجات، لكن تسقط منه الصلاه، خدت بالك؟ فاذا تفعل وتجاهد نفسك. الانسان لكي يخشع في الصلاه قلت قبل ذلك ان هو مبناه على تعظيم الله، على قدر التعظيم. واذا كان التعظيم في القلب عالي فالانسان سيخشع ولو صلى في وسط الطريق إن شاء الله، بس يجاهد نفسه على ذلك. إنسان يجاهد نفسه على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إنسان عمره ما جاهد نفسه على أن يخشع، كيف يخشع؟ عامل زي الإنسان اللي بيقول لك أنا نفسي أحفظ القرآن وعمره ما جاهد نفسه أنه يحفظ القرآن، لكن على قدر ما يجاهد وعلى قدر ما يجزي الله منه أنه يحب حفظ القرآن ويجاهد نفسه في الحفظ، على قدر ما يمن الله عليه بهذه المنة. وهكذا أفضلها. أيوة، وقلت الصارف كمان، بس أنت كنتش معايا بقى شيء. الرأي الثاني ما قلت إنها سنة وقلت الصارف، الرأي الثاني إنها سنة وصرف بحديث هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. وبحديث أما أحدكم أما الأول آوى فآواه الله، وبحديث لما تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الجنابة وخرج ودخل وصلى، شواهد كثيرة يعني. وهو ما وقف الناس بقيت واجبة، لما خرج ورجع كان يصلي الأول لو كانت واجبة يعني. طيب، أفضلها الحديث الأول ضعيف، الحديث الثاني وروى أحمد عن النبي قال صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا 100 صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وعليه تعرف خطأ من يسعى مثلا ليسافر لبلدة إلى أخرى، سيما من بعض المتحزبين، علشان مثلا يروح يعتكف في مسجد مثلا فيه فلان أو فيه علان من الناس، فهذا هذا من الخطأ، لأنه لا تشد الرحال مثلا لا تشد الرحال إلى إسكندرية عشان تعتكف مع فلان أو مع علان مثلا، أو لا تشد الرحال إلى لا تبين. نعم ما لا في مسجد النبي 100 صلاة، إذا وصلاة النبي 1000 صلاة فيما سواء، يبقى المسجد الحرام 100,000 صلاة، هي نفس المعنى صح؟ 100,000 بكام؟ طيب، الإشكالية في تحديد المسجد الأقصى عموما من الأحاديث. رأي حديث العلم ده موضوع تاني. لا تشد الرحال للصلاة. لكن في العلم شد الرحلة، طلب علم ده موضوع آخر، لكن العبادة الصلاة رسول الله ما هو الصلاة لا سبحان إلا لست مسجد، يعني إيه وهو يروح المسجد عشان إيه؟ عشان يصلي. يعني لا تذهب من المسجد معين تبتغي فضله، لكن إذا كان ينضم بقى للمسجد علم كذا ده موضوع آخر. يعني يعني الاولى ان هو اذا كان ينضم شيء خير غير الصلاه، غير الصلاه. لا لا لا، منصوره واجوارها كلها ده عند عند الشافعيه، البلده واجوارها شيء واحد. ايوه يشد الرحال. زخرفة المساجد. عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم، لانك رايح للصلاه بس، لكن لو رايح لطلب علم ده موضوع ثاني. مفيش بقى في رمضان طلب علم، في رمضان عباده وتدبر قران في كذا لوحده قران الامام بس. المشايخ بينهاروا عن ذلك، أهل العلم بينهاروا عن ذلك. وهذا مخالف للسنة. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. الآن واضح. وفي وفي اللي هو قول بتاع ابن خزيمة ده، ولفظ ابن خزيمة ضعيف. وروى أبو داود وابن حبان وصححه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرت بتشييد المساجد. زاد أبو داود قال ابن عباس: لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. وذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث الأمة على الاهتمام بمضمون المسجد وليس بظاهر المسجد. أنت عارفين أثر عمر، يعني قال إياك أن تحمر أو تصفر، فضلا عن الرخام يعني والشعب بتاع اللي اسمه دي القبلة دي محراب والإسراف والوارد، هذا كل هذا مكروه، كل ذلك من المكروهات، إلى درجة أننا أصبحنا نرى الزخرفة في المساجد شيئا عاديا. الجلاديد اللي تجلسون عليها هذه أيضا من المكروهات. هذه بدعة لكن ما تشرهاش. القبة ديت شوف سبحان الله، قبة زي دي مثلا نصحنا قبل بنائها، تكلم يا شيخ سلام نصحنا قلنا ده هيؤثر على البناء بعد ذلك، وإذا حدثت تعمل مشاريع، وفعلا لما افتيت إلى مشاريع ضاق المكان، ضاق المكان في مثل هذا، فضلا عن المصاريف الشديدة. لكن أحيانا الناس يكونوا مشكلين، متبرع بها يقول لك انا عايز اعمل قبه زي قبه الصخره. يا عم والله ما هتبقى قبه الصخره ايه، ومش بيها الحر القد، بس هو مصمم يا كده يا امشي، وان المسجد لسه بيتبنى، قال لك خلاص اعمل قبه الصخره، بس اثر على الناس بعد ذلك. انا في رايي مثل هذا يرد تبرعه، يعني الله غني عنك والله يعطينا غيره. اخي الازاله دي بيتمنها يبنى مسجد اخر. هل الرسول فعل هذا؟ ما فعل هذا؟ هل امر بهذا؟ هل سن هذا؟ ومع وجود الحاجه اليها الان ليس لا يوجد اليها حاجه، عندك مكبرات صوت، لكن اذا كان في حاجه اليها ما فعلها النبي، فعلها من بعده، من بعد العصور الفضلى 3 قرون. سيدنا عثمان ما بناش قبة في المسجد المأذنة علشان يأذن، كان بيبعث الراجل يأذن في السوق في الزوراء فوق العمارة، فوق البيت، فوق بيت في السوق، خدت بالك انت ازاي قبل الأذان هكذا. لكن الإسراف غير مطلوب، لو احتج إليها تفعل، أنا ما نش ضد، بس عندنا شيء ليس له حاجة. ومجرد زخرفة ويصرف مئات الآلاف على مثل هذا الكلام الفارغ. وإذا قلت له هات للمسجد إمام وادي له 5000 جنيه في الشهر وفرغه للدعوة والعلم وتعليم الناس، ما كثير، على الرغم أنه ممكن يصرف على الزخرفة أجرة الإمام ده 20 سنة، صح ولا لا؟ يعني أجرة الإمام 20 سنة يصرفها على الزخرفة، ماشي، ما فيش مشاكل، لكن يصرفها على الدعوة ما فيه، وهو المسجد ما قيم ولا شيء إلا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا للإنسان يهتم بجوهر المسجد وليس بمجرد هذا، خدت بالك؟ ولذلك شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، قال ما أمرت بتشييد المساجد، يعني من المبالغة فيها والارتفاع الزائد. النبي لما بنى مسجده كان ارتفاعه قد ايه؟ قدر القامة. يعني قدر القامة يعني على السقف أطول بقليل من أطول واحد في المسجد، يدي قدر القامة. بقول لك من أطول واحد، فأصبحت المسألة ايه؟ مش كده، لكن الزخرفة الزائدة عن الحد هذه مكروهة، وهو من علامات الساعة، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وأنت تجد الآن التباهي في كل شيء في المساجد. روى ابن خزيمة أن عمر أمر ببناء المساجد فقال أكن الناس من المطر وإياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. شوف يا أخي، مما يدل على أن هذه الزخرفة مكروهة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس خشوعا في الصلاة، إذا به لما أخذ قميص لها أعلام من أبي جهل خلعها وقال لقد ألهثني في صلاة. وقال صلى الله عليه وسلم في شأن التصاوير، في شأن التصاوير قال أميتي مع عائشة على النمرقة، قال في إحدى الروايات قال لا تزال تصاويرها تعرض إلي في صلاتي، لا تزال تصاويرها تعرض إلي في صلاتي النبي. فأنت ما تدعي تقول كذا كذا، فإذا كان ده أمال ده إيه الزخرافة دي؟ واللي منها برضو اللوحات اللي تتحط أمام المصلين، المصلي بيقف يقرأ المكتوب قدامه، وتأتي في هذا، خدت بالك انت ازاي؟ هكذا. وانت ما تقوليش بص في الارض، انت ما تلزمنيش انا بص في الارض، لان هو النظر الى الارض اساسا مش فريضة، اول شيء، ثانيا مش محل اتفاق على انه سنة، مش محل اتفاق على انه سنة، انه اللي وارد فيه ان الرسول نظر الى الارض في الكعبة وهو في جوف الكعبة، في خارج هذا ما ورد، بل ورد خلافه لما مسك الشيطان، ولما اخذ لما تناول عنقود العنب جسوب، خدت بالك؟ انت ما تلزمش الناس بشيء يعني لا يلزمون به. اذا فعلت عشان تخشى عشان تبقى في اشكاليه، لكن ما توجبوش علي، هو واجب ان انا ما اقف ابص في الارض؟ شو واجب علي ان اقف ابص في الارض؟ صلاه الكسوف عقول عمر في الجنة، يعني لما قال رأيت عجبا، مش عارف الحديث، حديث صلاة الكسوف لما عرضت عليه الجنة صلى الله عليه وسلم وقال لي قد هممت أن أتناول منها عنقودا فوالله لو أخذت أخذ الناس يأكلون منه ليوم القيامة. هيأتي معنا صلاة الكسوف. شاهد كل دي أدلة على أن احنا نراعي هذا، فسنراعي جوانب الخشوع في المسجد يا اخوان، نراعي جوانب السنه. تعلم الشيخ الالباني عليه رحمه الله دخل الى احدى المساجد المشهوره بالدعوه الى السنه، فاول شيء لما وجد فيها بعض زخرفه يريد زي اللي عندنا في المساجد التي يحق عليها بقى الكلام اللي قاله الشيخ الالباني، اول ما جلس والمسجد دعوته من اولها الى اخرها سنه صرف، قال بسم الله والحمد لله، أحمد الله أن جمعني بكم في هذا المسجد الطيب الذي أحسبه قريبا من السنة. شوف كلام عالم رباني مطلع على النصوص النبوية، فهكذا أحسبه قريبا من السنة. طب ليه قال كده؟ عشان وجد التحمير والتصفير وهكذا. فقال مع ان الدعوه كلها تستطيع علماء بيدعوا في هذا المسجد منهم الشيخ، خدت بالك انت ازاي؟ فكذا، لكنه بين وامر بالمعروف ونهى عن المنكر ووضح مثل هذا. فذلك احنا بنفعل هذا. الشيخ سامح جزاه الله خيرا امام المسجد يعني كان اخذته الغيره مره للسنه، فحب يغير سجاد المسجد لكنه لم يعان على مثل هذا. ولا لسه ماشيه يعني الطريق ماشي، اللهم لك الحمد. طيب ماشي، فده شيء كويس انه يتغير مثلا يبقى كده. مساجد مشايخنا، شوف عند الشيخ مصطفى مثلا مسجد جميل، وما تلاقيش قبله زي دي في محراب زي ده. السنه، تعظيم السنه. شيخ الاسلام ابن تيميه لما جاءه بعض الناس وقال اريد ان اترك بعض السنه، فقال اخشى عليك من قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذ الضمير في أمر هنا عائد على الرسول صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. يبقى إذا تنظيفها وتطيبها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. هذا مختلف في تصحيحه بين أهل الحديث. ولفظ أبي داود كان يأمرنا بالمساجد أن نصنعها في دورنا، ده ضعيف أيضا. وعن أنس قال رسول الله عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء، يخرجها الرجل من المسجد. ورد أصح من هذا، ورد ضعيف أيضا، لكن ورد أصح من هذا، وهو ما يأتي في الأحاديث الواردة في صيانتها، صيانة المسائل. أن هو النبي أيضا الأصح من هذا، أن كان النبي مخصص امرأة تقوم المسجد، صح؟ للدلالة على العناية بنظافة المسجد. كان في امرأة مخصصة لكنس المسجد، تقوم المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ امرأة. الحديث مرة رجل ومرة امرأة، في حديث بالشك ما سألش رجل، وحديث بأنه امرأة. فده يحمل على هذا. نعم. لا، خذ الآتي الصحيح اللي جاي ده. المساجد بيوت العبادة، فيجب صيانتها من الأقذار والروائح الكريهة. فعند مسلم أن النبي قال إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه، من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. وقال فسلم إذا تنخم أحدكم فليغيب نخامته أن تصيب جلد مؤمن أو ثوبه فتؤذيه. طبعا ده الكلام ده محمول إذا كان المسجد من الحصى، أما الآن فلا. ينفع يأتي معنا الآن. ده في نص اللي أنت بتقول عليه، ده في نص ثابت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما وجد النخامة تجاه المسجد في حديث جابر بن عبد الله، الرسول غضب وذهب بنفسه وحك النخامة بعرجون، كان في يده، كان في يده عرجون ابن طاب. ابن طاب ده كان أفضل أنواع التمور زمان النبي. والعرجون، العرجون هو العنقود اللي بيتحط فيه البلح. العنقود اللي بيتحط فيه البلح إذا ما يكون البلح فيه يبقى اسمه عرق. لما البلح يشال منه تبقى اللي بتاع الصفرة دي بس، يبقى اسمها عرجون. ماشي، ايوه، هلا خدت بالك انت ازاي اسمها ايه؟ عرجون. فالرسول داخل المسجد وفي يده عرجون ابن طاب. ابن طاب ده افضل انواع البلح زمان النبي. عرجون ابن طاب. ابن طاب، خلاص. فحكه فسلم بعرجون كان في يده. يعني النبي سبحانه، ده برضه يبين لك على اهميه تنظيف المسجد. ان النبي ما امرش حد، انما سارع بنفسه. ففي ان انا اذا رايت اذى في المسجد اسارع الى ازالته بايه؟ بنفسي، اول بنفسي انا. فالنبي سارع الى ازالته. ثم قال للصحابه ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ قال جابر فخشعنا من شده المقوله. ثم كررها ايكم يحب ان يعرض الله عنه؟ قال جابر فخشعنا ثلاث مرات. ثم قال اذا إذا كان أحدكم يصلي فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه فلا يبصقن تلقاء وجهه وليبصق عن يمينه عن يساره تحت قدمه ولا عن يمينه فلا يبصقن تلقاء وجهه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى. ده على اعتبار المسجد إيه حصى عشان يدفنها يغيبها بعد ذلك. فاتبالك قال فإن عجلت به بادرة ده اللي هو سؤالك فليفعل بثوبه هكذا. فإن عجلت به بادرة فليفعل بثوبها كذا, يعني لأن تتنخم في ثوبك أفضل من أن تتنخم في المسجد. هو حصل فبالك هو مفروش. وقال فسلم البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ففي دلالة على أن الحق الأذى في المسجد خطيئة وكفارته أن تزيل الأذى الذي ألحقته أنت بالمسجد. شو خط بالك ما دام في اتجاه القبلة جاي معانا, جاي معانا مبحث كامل في الأفعال الجائزة في الصلاة ويجوز طبعا يجوز. الرسول فتح الباب يعني خلاص. نعم بس بالتفصيل رواية جابر رواية أبي هريرة بالاختصار هذا ماشي رواية جابر المفصلة. وفي الحديث المتفق على صحته عن جابر أن النبي قال من أكل الثوب والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في رواية كنا إذا وجدنا من الرجل ريحة البصل أو الثوم أخرجنا, أمر إذا وجد النبي من الرجل رائحة البصل أو سام أمر به فأخرج إلى البقية. ده مبالغة في إبعاده. شو البقية فين يعني؟ وكمان أيام المسجد النبي مش قبل التوسعة الجزء البسيط أمر به فأخرج إلى البقية مبالغة في إبعاده إبعاده من المسجد. فلذلك طبعا المقصود بصل وثوم قبل طبخه. والنبي كان لا يأكله لا مطبوخا ولا غير مطبوخ وكان يقول إني أناجي من لا تناجي, لكن أنت متناجيش فلك أن تأكله مطبوخا. فتبارك أنا أعرف بعض إخواني من مشايخ الدعاء لا يأكله لا مطبوخا ولا نيئا, يحاول أن يعني يفعل هذا. حتى الملوخية بيعملها من غير ثوم. الشاهد الشاهد ان المسألة مش خاصة بالبصل والثوم. بصل والثوم حلال, خاصة بالرائحة. فأي رائحة كريهة تخرج من الفم لا يدخل بها الى المسجد. طبعا اذا كان هذا في البصل والثوم حلال فما بالك برائحة الدخان الذي هو في الاصل محرم, فكذلك لا ينبغي الانسان ان يفعله. ما بالك بروائح الشراب اذا كان سيء الرائحة ما نخش به, يعني نخش بالبصل والثوم ما يخش بشراب ريحته وحشة المسجد. الكلام ده مهم. الشاهد يعني لا مش ما هو ده هو ده يكفين من ده كده. لا يعني يزيد رائحته هنا مزيلات الرائحة الوقت كتير يزيد رائحته بطعام آخر. عند الناس المتخصصة في أكل البصل بتقول لك كل وراء بقدونس أو كده يعني. طيب وخطب عمر الجمعة فقال إنكم أيها الناس تأكلون من شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين, يقصد في الرائحة وليس في المضمون البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله إذا وجد ريحه من الرجل أمر به فأخرج إلى البقيع. هو ده اللي بتقوله. فمن أكلهما فليمتهما طبخا, فمن أكلهما فليمتهما طبخا, يعني مطبوخ مش ني عشان يمت الرائحة, رائحة تزهق. كراهة نجد الضالة والبيع والشراء والشعر في المسجد. يقول طبعا مش كل الشعر, إن حسان بن ثابت قال في المسجد وحده، واحنا بنقول في الافراح قال الرسول صلى الله عليه وسلم، نحفظ قصيده 50 بيت كده بيقولها في الافراح. ها تعرف من جوز اثنين هي 51 بيت بالظبط. ها اسمها مطلعها وقالوا انت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت حر مع امرأة تقاسي ما تقاسي؟ إن حاضت فأنت تحيض معها، وإن نفست فأنت أخ النفاس. فتزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل بأس. فالرد الرجل بقى الفاهم قال إيه؟ الخايف على نفسه يعني، مش هقول الفاهم يعني، قال إيه؟ قال قلت معاذ الله، إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي لامرأة وشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ خدت بالك؟ هو اللي بيقول مش خدت بالك؟ فيقول هذا، فجاء إلى أن قال يعني إيه، فيقول إيه؟ وها أنا ذا بدأت طريق حالي ويورق عودها بعد الياباسي، ولن أرضى بمشغلة وهم لو اتجوز اثنين يعني، ولن أرضى بمشغلة وهم وأنكاد يكون بها انغماسي. فقالوا سنة المختار تنسى وتمحى، أين أرباب الحماس؟ فقلت أضعتم سننا كثيرة وبعد الواجبات بلا احتراز، لماذا سنة التعداد كنتم لها تتعون بعزم وباسي؟ وشرع الله في قلبي وروحي، وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا احتاج الفتى لزواج أخرى ذاك الأمر ليس به التباسي، لكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشرة النسوان بحر عظيم الوجه ليس له مراسي. كيف أعرف المقطع ده؟ فإذا كان يستفاد من هذا الشعر الحسن كشعر حسان بن ثابت يصح أن يقال في المسجد، لكن ما يكونش مسجد مكان للشعر اللي هو تهاجي الشعراء وتفاخر الشعراء والمديح إلى آخره، هو ده المقصود يعني. فعن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم، من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فيه أنه لا ينبغي على الإنسان أن ينشد الضالة في المسجد. وهنا خلاف في مسألة الضالة، هل الإنسان من الضالة لو واحد ضيع له عيل فايه ينادى عليه في المسجد أم لا؟ محل خلاف. فيرى من المعاصرين العلامة الشيخ ابن باز عليه رحمة الله أن ذلك لا يدخل في إنشاد الضالة، لندع العيل تايه ويقول لأن الإنسان لا يطلق عليه ضالة، وإنما الضالة تطلق على من شرد من البهائم، تطلق على من شرد من البهائم. هو حيث هذه الحتة، هذا وجهة الشيخ عليه رحمة الله، قال الإنسان لا يطلق عليه ضالة، وإنما الضالة تطلق على الشارد من البهائم. فعلى ذلك إذا ندع الإنسان يكون لا يدخل في حديث من وجد رجلا ينشد ضالة في المسجد. لكن يرد على هذا التعليل الوارد في الحديث، وهو قوله فإن المساجد لم تبنى لهذا. فالتعليل الوارد أزال جعلنا نخرج من حيز اللفظ إلى حيز العلة، فلم تبنى لهذا يعني لا يصح أن كل إنسان ضيع له شيء يجي يقف في المسجد ينادي عليه. لأن المسجد هنا العلة هتحول المسجد إلى سوق للمناداة، وهو مكان للذكر والعبادة، فده كأنك بتخل بالمسجد. ولذا أنا بنصح الناس في زماننا هذا، الناس بيحتاج مش للمسجد بقى، وكان زمان بيروح المسجد ليه؟ علشان اجتماع، مكان اجتماع للناس، فلما ينشد الضالة اللي لقاها يقول. لكن الناس هنا زمان بيحتاجوا الى مكبر الصوت مش الى ذات المسجد. فلذلك احنا بننصح ان يكون في مايك او شيء سلك طويل كده في المساجد يخرج بره المسجد، فما يتحولش المسجد الى سوق ينادى في داخله، لكن ينادى من خارجه باستخدام مكبر الصوت. إشكالية فيه، وأنا فعلتها نصحت بها في بعض بلدان الأرياف الذين كان عندهم حرج من الملع، لأن الناس كلها تقصد المسجد وترجو منه الخير، والمسجد السنة لأنه هو القائم بالخدمات للناس كلها، فكونوا يصدق مثل هذا، فكان القائمين عنه يستشعرون الحرج ففعلوا بالفعل مثل هذا ورفع الحرج بفضل الله. فهكذا إذا كان في المسجد يكتب ورقة وتعلق على باب المسجد مثلا أو على شيء، لا لا هذا أيضا هذه تفرق لأن ده إعلان عن شيء داخل المسجد، ما فيش فيه إشكالية، ما فيش على شيء، وبعدين أنت واجد ما بتنشدش، أنت بتطلب صاحبها. طيب هل يدخل المناداة للتبرع بالدم في هذا؟ لا يدخل. يصح أنك تنادي في المسجد على فلان يحتاج إلى فصيلة دم؟ أيوة صح، لا يدخل في مثل هذا، لأن ما كان من حاجيات الناس أو لحق من حقوق المسلم يجوز بدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في المسجد، نعى النجاشي في المسجد، قال إن العبد الصالح، إن صاحبة العبد الصالح أنجشة قد توفي وخلى الناس يصلي فيه صلى الله عليه وعلي جزء من المسجد خلافا لمن نهى. قيف عليه بقى كله مصلحة العباد، يجوز خلافا لمن منع. الرسول نعى في المسجد بس بالطريقة الشرعية، يعني الرسول قال من تعزى بعزاء الجاهلية فعضوه بهن أبي، تعزى يعني انتسب بنسب الجاهلية، لما يجي بقى يقول توفي فلان ابن فلان والصلاة عليه الساعة الفلانية، لكن سليل عائلات فلان وقريب عائلات فلان وقريب مش عارف مين وقريب مين، ده نفس الانتساب الجاهلية اللي هو التفاخر بالأنساب، فيه التفاخر بالأنساب والأحساب، وعين بيؤدي إلى كذب، اللي مش لقى له لقب يقول حاطط له لقب، شو كده يعني، شو ما ينفعش الكلام ده. أيوه أنا من باب الأمانة بعرض عليك رأي الشيخ عشان مش متبنيه، بس أنا بعرضه عشان تبقى أمور واضحة. الراجع هنا ينادى عليه على الضائع، لكن في فسحة، يعني لو في حرك شديد أو حد هيتضرر الأمر فيه أقرب من غيره، بس الإنسان ده يعني بنيانه إذا كان يتضرر فيه الإنسان غير غيره، يعني حتى يعني عند الشيخ هذا إن الإنسان ده له يعني يصح لمقصد الشريعة، من مقصد الشريعة حفظ النفس، فأحيانا قد يجوز أحيانا عند الاضطرار، يجوز بعض المحظور عند الاضطرار، لكن يعني أول نسعى لغيره، لكن لما وجدناش اللي هو نفعله لأن حفظ النفس من مقصد الشريعة، فلو نفسها تضيع ومش لاقيين ميكروفون تاني أو المكان صعب إنك تنادي عليه، الأمر فيه أوسع، زي رأيه إن الإنسان ده، وذلك الرسول نهى عن قتل المسلم وقال زوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم إلى آخره. يبقى الضرورة تقدر بقدر، يعني إحنا نتكلم على الأصل، يبقى الأصل مكروه، لكن إذا كان في ضرورة تقدر بقدره. شوف السلك ده يتعمق مكروه إيه؟ ميك أو مش ده السلك، السلك ده يطول ويخرج من الشباك،
يعني
يقف من نادي من برا، يقف نادي من برا او من او يعني بالنسبه لو في مسجد هنا من حته اللي هي من السلم ده الاوضه من المسجد، طب بتصلي فتحات المسجد يا شيخ سامي؟ الاوضه من المسجد. ها ايوه جميل، اللهم لك الحمد. طيب خلاص ما يناديش عليك. قال شيخ الاسلام ابن تيميه أصل السؤال محرم في المسجد وغيره إلا لضرورة، فإن كان به ضرورة وسأل في المسجد ولم يؤذي أحدا، مش احنا هنا هو قال بعد بقى الشعر و برضو بالحديث الذي يلي إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، فده فيه نهي عن البيع فيه في المساجد داخل حدود المسجد، لا يصح الإنسان يبيع في داخل حدود المسجد. ما هو المسجد؟ المسجد المسجد هو مكان المعد للصلاة، ويلحق به سطح المسجد وسياج المسجد. يعني ايه سياج المسجد؟ لو عملنا ساحة قدام المسجد وحوطناها وقلنا دي تابعة لمجمع الفردوس اصبحت تابعة للمسجد، ولذلك يجوز للمعتكف ان ينزل فيها ويعتكف فيها ويعتكف في سطح المسجد ويعتكف. ما جيش انا اعمل له اوضه بقى بعد سلم المسجد على شمالك كده وانت داخل وحط فيها لبس وهدوم مش عارف ايه، اقول لك ده مش من المسجد. اظن واضح ده ما يصحش، ده بيع داخل المسجد. مهما تأول المتأولون ده بيع داخل المسجد. انتوا عايزين اقصد ايه ولا نعم.
مجرد اعلان او اخبار مثلا واحد صاحبه جانبي.
ما هو البيع؟ البيع هو عرض السلعه وحدوث ايجاب وقبول. فقلناها عن البيع في المسجد يبيع او يبتاع في المسجد، يعني منهي ان تعرض السلعه او ان تقبلها داخل المسجد. لكن يجي بعض الناس يعرض السلعه والتاني يقبلها ويقول له خلاص نبقى نكمل كلام بره عشان الحرام. اللي بره ده هو اللي في المسجد، يعني ينفع تتفق بره ويدفع لك الفلوس في المسجد لان يجوز تقاضي الدين في المسجد، لكن ما ينفعش العقد يتم في المسجد. يعني هو عمل المحرم داخل المسجد واللي يجوز داخل المسجد عمله خارجه. قلب القصه، انت خدت بالك؟ فالبيع عباره عن عرض وطلب، فما يفرحش ان هو اذا يكون في المسجد. ليه برضه ديت؟ عشان المسجد ما تحولش الى سوق زي مساله الضله. المسجد ليس سوق. احب البلاد الى الله هي مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها، لان دنيا. فالمسجد مكان عباده ما يتحولش الى دنيا. ما اجيش اعمل لي محل في قلب المسجد وبيع فيه او في داخل المسجد او في ما انا بتكلم عن ساعتها. ساعتها تقول على ايه؟ اذا جيت تسالني على ايه لو انت من ساعتها؟ اتكلم عليه من ساعتها يا شيخ. جيب المرمى القعده قول من ساعتها والاخوه فاهمه. انت خدت بالك؟ اذا كان محل خارج في على الشارع ده موضوع ثاني، لكن احنا بنتكلم او خلف المسجد ده موضوع ثاني، لكن هنتكلم في داخل المسجد. محل في داخل المسجد او في سياج المسجد. انا عم حوط على المسجد وعامل له عامل المسجد سور، وقمت انا حاطط حاجات ابيع واشتري. بتحصل برضه في الجمعيه، اللي واقف جوه واقف جوه بره الباب وحاطط الحاجه واقف يبيع. بيبيع داخل السياج. ايوه بيبيع بره الباب لكن داخل السياج، مش بره الباب الخارجي. بره الباب الخارجي ده ما عندوش مشكله، لكن في واحد يبيع فوق على السلم. طب ده السياج، ده السياج ده من المسجد، المعتكف يجوز انه يخرج يقعد فيه، ده من المسجد. اخدت بالك انت ازاي؟ احنا بنتكلم كتير بس نسال الله ان هو يفوقنا. يعني ما ينفعش يبقى المسجد مثلا اوضه زي دي في المسجد ده، بس بدل ما هي هنا مثلا هي على الباب ده كده وانت داخل اهو الاوضه على اليمين، ما ينفعش اقوم حاطط فيها واقول دي خارج المسجد واقوم عامل عتبه ثانيه للمسجد، عامل عتبه ثانيه بعد الاوضه للمسجد. انت خد الاوضه من جوه، بابها من جوه. حتى لو من بره الاوضه في المسجد، الاوضه فين؟ داخل المسجد جوه سياج المسجد، ما يصحش فيها بيع ولا شراء. انت خدت بالك؟ ما ينفعش. وتيجي انت بقى تقول لي تقوم عامل لي عتبه ثانيه، لكن انا لو عملت عتبه هنا يبقى بقت الحته دي من المسجد ودي بره المسجد. ما ينفعش الكلام ده. ايوه انا عاوز اتكلم على مساله والتفاصيل انتوا تنزلوها يعني.
بالنسبه للمسجد لو انا مثلا
انت بعت واشتريت. طبعا كله خارج المسجد الكلام ده. هو ده البيع والشراء. الثمن ده بقى دين دلوقتي. لما انا قلت لك هات لي ازازه ريح قلت لي بكام؟ قلت لك بكام. ماشي خلاص. طيب الفلوس لا تقول لي بره. اللي بره ده دين، بقى دين عليا خلاص. عملنا العقد ده ابرام العقد ينفعش داخل المسجد. المسجد ليس سوقا, وده من تعظيم المسجد انك تخلوه سوق. المسجد ليس سوقا, والله انا احب الى قلبي ان ما يكونش فيه حتى حوالين المسجد سوق. احب الى قلبي بس ما تقدرش ايه يعني في ارزاق للناس ما تقدرش تقول, بس ده احب المسجد ما يبقاش مكان للتجاره يعني البيع والشراء. رفع الصوت في المسجد, السؤال فيها بقى شوف قال اصل السؤال محرم كلام ابن تيمية كلام علي نور في المسجد وغيره الا لضروره, فان كان به ضروره وسال في المسجد ولم يؤذي احدا كتغطيه الرقاب ولم يجذب فيما يرويه ولم يجهر جهرا يضر الناس كان يسال والخطيب يخطب او وهم يسمعون علما يشغلهم به جاز. اظن الكلام ده واضح, واحد نزلت به طاقه وسأل لكن بدون أن يحدث شيء من الأذى لعموم الناس. طبعا دليل قصة حديث من سن في الإسلام سنة حسنة من قصتها أن الرسول طلب للناس في المسجد ماشي الحال. رفع الصوت فيها يحرم رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين ولو بقراءة القرآن, الكلام ده جميل, ويستثنى من ذلك دروس العلم. فعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر بما يناجي ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكذلك روي عن أبي سعيد أن النبي اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون فكشف الستر قال ألا إن كلكم مناج ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. أما فهذا عموما, أما مسألة يستثنى من ذلك درس العلم فلعله مأخوذ من قصة أمر من قصة من حديث العرباض بن سارية وعظنا رسول الله موعظة بليغة بعد صلاة الفجر, ويعني مختلف تصحيحه لكن هو على كل يعني يصحح بمجموع طرق. ده بالنسبة لحديث العرباض. وكذلك لعل حديث أيضا لما أمر الرجل أن يصلي وهو يخطب فالرسول لم يقطع الخطبة لصلاة الرجل لكن قال له صلي, أيضا يرد يعني في مثل هذا الباب إلى آخره ماشي الحال. فهذا يستفاد منه هذا يعني. رفع الصوت فيها خلاص ده احنا اتكلمنا فيه. الكلام في المسجد يجوز التحدث بالحديث المباح في المسجد وبأمور الدنيا وغيرها من المباحات وإن حصل فيه. هو ليه جايب الكلام ده؟ عشان في حديث موضوع بيقول الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ده كلام حديث موضوع لا يثبت, والثابت خلاف هذا. فالرسول كان يتحدث بعد الفجر في جلسة الشروق, كان يجلس جلسة روح صحيح مسلم حديث, كان يجلس إلى أن تشرق الشمس وكنا نتذكر الأمر من أمور الجاهلية فنضحك ويبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش أنت بتقول الأذكار يعني يجوز أن يبقى في مجلس بعد الأذكار مثلا أو كده الأذكار ما تنتبهش لغاية ال هذا ينبني على حالك. إذا كان هذا يخرجك من الخشوع فلعله ينتظر لا يخرجك من الخشوع تكلم. لا لا تفاش هاي طبعا مشكلية. والدليل النبي كانوا بيتكلم في الأمر من أمور المكلم مع الصحابة بعد الفجر ووعظ بعد الفجر أيضا صلى الله عليه وسلم. كلام ايه؟ يجوز طبعا ايه الاشكالية؟ مفيش اللي كره معلوش دليل غير انه بيقول لك ان انت في صلاة من ساعة الوضوء ده كلام مش منضبط. نعم تايه في الوضوء يعني؟ لا ما يصحش. احنا اتكلمنا الكلام جائز بشروط بضوابط, من ضمن ضابط الكلام أن ألا تؤثر على مصلي. يعني ما ينفعش تتكلم وفي واحد بيصلي سنة أخذ في بالك. لا ما يصحش لأن أنت كده هتخرج الناس على الخشوع. إذا كان النبي قال في شأن من يقرأ القرآن ألا إن كلكم مناجي ربا فلا يجرن بعضكم على بعض. إذا كان ما بنندرش على بعض بالذكر فينفع أجهر عليك بالكلام العادي ما يصحش، لكن ده محله إذا كان بعد صلاة فجر أو عصر والناس ما فيش رواتب بعدية والمسجد فاضي خالي من المصلين، واضح؟ لكن وأثناء وجود الناس هكذا. ثم الكلام بين الأذان والإقامة هنا يرد عليه إنه مشغول بشيء، مشغول عن الشيء الفاضل. الفاضل إيه؟ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، صح ولا هكذا؟ وأحيانا الأشياء الموظفة أحسن من الذكر الموظف واللي في أحسن من المطلق. أيوة، يبقى الدعاء بين الأذان والإقامة أفضل. سبحان الله، أنا كنت معتكف في إحدى المساجد، فكان الإخوة المعتكفين، طبعا أنا بقالي سنين ما بعتكفش مع الإخوة عشان يعني عشان الاعتكاف ما يضيعش، لكن اللي كان الايه كان بقى الاخوه ايه حريصين كله كده. لما كنت اعتكاف يبقى الاخوه ظاهرين في المسجد، شوف كل صلي معروف مسك المصحف. جالي واحد من العموم ان انا خلاص، قال لي شيخ، قال لي انت تقول الدعاء والذن والقام لا يرد الله، قال لي ما ننزل ماسكه المصحف ليه؟ قال لي شوف الدعاء بين الاذان والقام يا رب، قلت له مش احنا اللي بيقول ده النبي اللي بيقول، قال لي ما ننزل ماسكه المصحف ليه؟ قلت له معلش هم عايزين يختموا، وقمت بكلمهم قلت له صحيح الذكر الموظف اقرب، ادعي ده محل دعاء. طيب واحد مش قادر يراجع ورده دكتور محمد الا في وقت الا بعد صلاه الفجر في وقت الاذكار، نقول له ما تقولش الاذكار. يعني واحد غيرك الوقت المناسب له هو وقت الاذكار، وقت اذكار الصباح.
لا انا قصدي في خمس اوقات ممكن تستغل مثلا ثلاث اوقات للدعاء.
اه
مثلا يعني اثنين
ماشي، هو مش واجب عموما، ماشي مش اشكاليه. لكن الافضل ايه بقى؟ ماشي هو ما يشغلش نفسه بيهم وهما ما يعلوش صوتهم. بس طب نعمل له ايه بس؟ هو ما يشغلش نفسه بالناس، هو ما يشغلش نفسه بالناس اللي بتتكلم، وهما ما يرفعوش صوتهم عشان ما يأثروش ايه عليه فعلهم، ما دام صوتهم واصل للمصلي مفروض خلاص كده. بس طبعا عشان ننتهي بقى هنقف، هناخد إباحة الأكل والشرب ولا ناخد سريعا؟ عند ابن عمر كنا في زمان رسولنا ننام في المسجد نقيل فيه ونحن شباب. تعرفين قصة سيدنا علي، قصة التكنية بأبي تراب لما نام في المسجد أيضا لما كان غضبان رضي الله عنه وأرضاه مع فاطمة رضي الله عنها. فالشاهد يعني كان النوع من الحياة لا تسلم. فالشاهد النبي سأل عليه فلم يجده، فعلم يعني فذهب ليس علما في المسجد. فالرسول علم منين؟ هو معروف ان سيدنا علي لو مش في البيت في المسجد، هو دعا لابن ابي طالب يا في البيت يا في المسجد يا في ساحة القتال في فتبالة، كان هو كده يعني. فالنبي كان حتى من ضمن فوائدها ما موجودوش في البيت لا في المسجد، هو ده يعني انسان تعلق القلب بالايه. فالشاهد هو نايم على الحصى ورافع رجليه فوق، برضه ضمن فوائدها جواز وضع الرجل على الرجل هو نايم. خدت بالك ما لم تكشف عوره، ان في نهي لو العوره تبان. فزول عليه التراب فالرسول قال قم ابا تراب، قم ابا تراب، ومسح عليه التراب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لما يكون واحد زعلان مع بنته راح يزعل بنته راح يقول له قم ابا تراب ويمازحه صلى الله عليه وسلم، مش يجيب الحق دايما مع اللي طرفه. برضه من ضمن الفوائد يعني الشاهد جواز النوم في المسجد من ضمن هذا ايضا. وثبت ان اصحاب الصفة والعرانيين وعليا وصفوان وجماعة من الصحابة كانوا ينامون في المسجد وسمامة كان يبيت في المسجد، والمرأة التي كانت تقوم المسجد كانت موجودة أيضا، كل ذلك في زمن النبي. قال الشافعي في الأم: وإذا بات المشرك في المسجد فكذا المسلم، لأن تعرفين قصة سمامة ما هو بات في المسجد أيضا، سابوا ثلاثة أيام في المسجد. وقال عبد الله بن الحارث: كنا نأكل على عهد رسول الله في المسجد الخبز واللحم. ماشي، بس ما تجيش بقى تجيب لي سمك في المسجد وبظهر بعض الناس بيبالغ. تشبيك الأصابع، يكره تشبيك الأصابع عند الخروج إلى الصلاة وفي المسجد عند انتظارها عموما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عند الإمام المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. مختلف في تصحيحه وفيه كلام. إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه، يعني ما يشبكش في فترة انتظار الصلاة أو في الذهاب إلى الصلاة وما يعودش كده، فإنه إيه في صلاة. ده محسنه بعض أهل العلم وإسناده في يعني في خلاف في تصحيحه بين العلماء. وفي الحديث الآخر: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في صلاة. بعض أهل العلم حسن هذا بالذي قبله وفي كليهما ضعف. الإمام البخاري بوأ في أحاديث بقى ضعيفة أيضا ورد في النهي عن تشبيك الأصابع مطلقا سواء كان في المسجد أو غير المسجد، لا تثبت. ولذلك الإمام البخاري بوأ في صحيحه قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. ثم حط تحت الحديث، شوف فقه البخاري العالي، حط تحت هذا الحديث حديث اللي هو إيه: المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. فالنبي شبك بين أصابعه في المسجد صلى الله عليه وسلم، هو يقول هكذا. الشاهد من هذا والأحاديث اللي وردة عن النهي عن تشبيك الأصابع مطلقا أحاديث ضعيفة، لكن اللي حسنها بعض أهل العلم اللي هي التشبيك عند انتظار الصلاة فقط، لأنه يؤدي إلى إيه؟ إلى عدم الخشوع أو إلى النعاس، فيبتدي إيه؟ يبتعد عن ذلك. وبعض أهل العلم يرى كل أحاديث تشبيك الأصابع يرى ان فيها ضعف ومخالفة للصحيح، وده جائز، وحتى لو هتأدي للنوم الصحابة ناموا ما بينتظروا العشاء، صح ولا ايه؟ فالامر وهذا يعني اراه اقرب، والله تعالى اعلم. باب تشبيك الاصابع في المسجد وغيره، صحيح البخاري. الجواز عموما. اخر حاجة بقى: الصلاة بين السواري. يجوز للإمام والمنفرد الصلاة بين السواري، للإمام والمنفرد بين العمودين يعني. أما الكراهة فإنما هي تأتي في أثناء الجماعة إذا لم يكن هناك عذر، يعني كزحام شديد، أو إن المسجد في بعض المساجد الزوايا كل الصفوف زوايا فيها عواميد يعمل إيه، فكذا كنا ندفع أو ننهى على الصلاة بين السواري. حديث أنس ده محمول على إيه؟ على إنه ما فيش مكان إلا هذا المكان، يعني محمول ان في سعة في المسجد وهو بيصلي بين السواري، لكن لو ما فيش سعة في المسجد يجوز الصلاة بين السواري، لو في سعة خلاص. بعض الناس عنده اشكالية ان ممكن السواري هنا، فلو هو بعد هيبقى بعيد قوي عن الصف الايه الاول، وازاي نبعد عن الصف الاول على غير المعتاد؟ يجوز انك تبعد لغاية 3 متر عن الصف من بين الصف والصف بمقدار اقصى حد للصف، زي ما اتكلمنا قبل كده. فإذا المسألة قريبة مفيش إشكالية. هنقف عند المواضع من هي على الصلاة فيها. سبحان الأسئلة سريعا. نعم، ثلاثة أزرع الواجهة، يعني ثلاثة أمتار، ثلاثة أزرع. نرشو أدوب أسئلة وشوفنا أقلها ممر الشام، ممر الشاه من بين موضع السجود وبين الحائط، ممر الشاه يعني عرض شاه زي عرض خروف يعني. بعد السجود، بعد السجود والسجود من اول القيام. حديث براء في صحيح البخاري، صحيح البخاري اللي هو قال لما هو منع الرجل يمر فهو فلما سئل عن ذلك سأل معاوية فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم حد للسترة حدا ثلاثة أزرع أو ممر الشعر كده يعني ده يعني خلاصته يعني مش معناه مش نصه يعني بعيد عهد به. إذا كان هناك آراء للأئمة الأربعة في مسألة ما فكيف يستنبط الرأي الراجح فيها؟ وهل إذا كان هناك رأي راجح في المسألة آخذ بأي رأي من آراء الأئمة الأربعة دون الرأي الراجح؟ أولا من الخطأ الشديد أن يعتقد أن المذاهب محصورة في الأئمة الأربعة، مذاهب أوسع من ذلك، أشهر المذاهب هي الأئمة الأربعة، لكن مذاهب أكثر من ذلك بكثير، عندك مذهب الليث وما الأوزاعي التابعين هكذا، ولذلك تقف على المسألة ينبغي أن تقف عليها بأقوال من قال فيها، ويدلك على هذا قلت للإخوة قبل ذلك يدلك على هذا بعض الكتب اللي تحيطك علم بجميع آراء الناس في المسألة وهي كالآتي: الأوسط لابن المنذر، يبقى إذن في كتب لو قرأت المسألة منها هتبين لك كل المذاهب مش مجرد الأئمة الأربعة، أشهر المذاهب لكن ليست كل المذاهب، أخذت بالك؟ فلذلك تقف على الكتب الآتية في المسألة تحيط علما بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم، منها الأوسط لابن لا ما بيرجحش فيه، أعرض لك الكل، أنا جاي لك، أنا الأوسط ابن المنذر، المحلل ابن حزم، المجموع للنووي، المغني لابن قدامة، الاستذكار لابن عبد البر، الاستذكار لابن عبد البر. فأنت إذا نظرت في هذه الكتب سيحيطك علما ببقية المذاهب. يا حبذا لو ضفت إليهما وليس شرطا المدونة لابن قاسم والمدونة مالك والمبسوط للصرخسي في مذهب الحنفي. طيب فلو ضفت هؤلاء فقد أحط علما بجميع المذاهب مش مجرد الايه، ليه؟ لأن الكتب دي وإن كان أصحابها بعض أصحابها متنزبين لكن بيحكم المذاهب الأخرى كلها في المسألة، فيحيطك علما بقى برأي الأوزاعي، وخصوصا بقى ما قبل الأئمة الأربعة هتلاقي في الأوسط ابن المنذر، هتلاقي في الأوسط ابن المنذر بالذات إن ده كتاب مهمل من طلبة العلم ومهم جدا، خدت بالك؟ فهكذا. وكذلك كتب ابن عبد البر من الكتب التي يخسر من يهملها، يخسر خسارا كبيرا، عنده علم كبير ابن عبد البر. ايوه الشاهد يعني لا 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 ده اسمه المنذري، صاحب الاجماع ابن المنذري، مبسوط للصرخسي، خلاص. فاذا ما تحسبليش المساله في الائمه الاربعه لكن احصالي في غيرها، لكن كيف تعرف الراي الراجح او الترجيح بالمساله؟ يكون باصول الترجيح، فينظر الى النصوص الصحيح المستدل بها، فمن اعتمد على حديث ضعيف نحيناه، ومن اعتمد على حديث صحيح قبلناه، فاذا اختلفوا في فهم الاحاديث الصحيحه يرجح بينهم بقواعد اصول الفقه، هذا هو المعتمد يعني سريعا في مثل هذا. لكن يكون بقى المساله مختلف فيها بين الائمه الاربعه او بين اكثر منهم او بين غيرهم، واقول يسعني ان اخذ باي راي، فهذا مذهب متتبع الرخص من مدرسه الحداثه وغيرها، وهذا لا يصح، لان الله لم يتعبدنا باقوال الاشخاص، انما تعبدنا بالكتاب والسنه بالنصوص، وكل واقوال الرجال يستدل لها لا بها، فلا يصح ان استدل بقول فقط. لكن إن الانسان قال انا لا استطيع ان ارجح وانا مقلد ولست بهكذا، فنقول له اذا قلدت انسانا دينك او ملت الى مثل هذا لانك غير مؤهل لمثل هذا، فاختر لذلك للعمل به في نفسك، لا تتكلم ولا تتحدث ولا تنافح، اذ شان المقلد ان يسكت ويسكت عنه، ما تبقاش مقلد وكمان قاعد ينكر. طب انت تنكر ليه؟ انك انت ما بحثتش المساله خلاف. لكن شان المقلد انه يعمل في نفسه بمن قلده. ده خلاصه يعني الباب. اتكلمت عن موضوع ده كذا مره.
هو بيجي من الاخر يقول من ضمن وظائف الاسلام
ان احنا ناخد باي راي كلام لم يقل به احد من اهل العلم. حلو الكلام ده. لم يقل به احد من العلم. يدلك على ذلك ان الاحناف بيردوا على الشافعيه والشافعيه بيردوا. ليه بيرد مثلا والمالكيه بيرد؟ ليه بيردوا وفي كذا؟ عشان هو يريد ان يصل الى يعتقد ان قوله الراجح. يريد ان يبين لو هو معتقد ان اي قول كذا خلاص ده قولنا وده قولهم خذ بيه او ده ياخذ بيه. ده لا يصح. ده مثلا خد بقى من اي قول. لا يصح. لا يصح هذا الكلام ابدا مطلقا. كيف انك تقول هذا لا يكون الا في مساله خلاف فيها قوي جدا وما فيش نصوص ايه موضحه؟ وده كان مذهب الشيخ ابن عثيمين استقراء وليس نصا. من خلال استقرائه ان انا عاشق لابن عثيمين عموما يعني خلال استقراء لافعال الشيخ ان اجد الشيخ عليه رحمه الله في اقواله وافعاله في المسائل اللي فيها خلاف شديد. المسائل اللي فيها خلاف شديد ياخذ قول المذهب اللي هي فيها خلاف قوي وما فيش مرجح يعني ما فيش مرجح قوي فيأخذ قول المذهب. لكن في غير كده بيتتبع الايه الدليل. وضحت المساله فيها كذا. واحيانا يختار بفعل دون ان يفعل هذا. تاملت انا من فعله في مساله الجواز الثاني. هو جواز ثلاثه ما جمعش بين اثنين لان المذهب الحنبلي يرى كراهه الجمع. انت خدت بالك؟ بس دي طبعا فيها نظر شويه بس ايه شاهد يعني لما بيكون في نوع من ليه؟ لان هم بيروا ان زاد التكليف وهو مشغول باعباء اخرى وزاد التكليف دي فيها شيء. ايوه مثلا يعني. فالشاهد من هنا ان الانسان يراعي مثل هذا. ده محله ضيق جدا. لكن اجعل كل الاقوال اعرض عليك الاقوال وانت تختار اللي يميل مع مصلحتك واللي يميل مع رايك. يبقى ده متتبع بالرخص وتلفيق. ايوه ايوه طبعا كل دي تتبع للرخص. عليكم السلام ورحمه الله. هو ده كلام تقوله ده؟ لن يسمح الا لهذا. ما حكم صلاه الغائب وكيف تكون وما ضوابطها؟ صلاه الغائب تكون على الشخص الذي مات في ارض كفر. على الشخص الذي مات في ارض كفر ولم يصلى عليه او صلى عليه فئه قليله يخشى معها ضياع حقه. لان في احدى الروايات وصلى عليه ثلاث شهور او اربعين رجلا من الموحدين فكن يخشى على قوادح التوحيد في الفئه القليله اللي في الجاليه في اقصى شمال مش عارف ايه كده ان يكون التوحيد مش صافي. فمثل هذا لان الحديث الوحيد اللي فيه صاد غائب هو النجاشي. ولأنه مسلم مات في وسط كفار. لكن مسلم مات وصلى عليه فئام من الناس في الأليوبية. أجل أنا صلى على صدقاء في الدالية ليه؟ ما المسلمين صلوا عليه صدق جنازة فرض كفاية. وهي صدق الجنازة إيه غير الدعاء؟ ركنها الأعظم. أنا أدعي له وخلاص. لكن ما ليش لازمة نعمل. شيخ الأزهر لما مات في الحرم وصلى عليه أمة كبيرة في الحرم إيه لازمة أن تعمل عليه صدقاء غائب هنا؟ اي حد ما فيش. النبي صلى على حد من الصحابه مات بعيد عن المراه التي كانت تقوم من المسجد وماتت وهم ما قالوش للنبي. راح صلى عليها في القبر لكن ما صلاش عليها صلاه غائب اللي ما صلوش بيه. فهنا ما يصحش. جائزه سنه. لوحدك او مع مجموعه يجوز. لان صلاه على القبر صلاه الجنازه مش صلاه. ده هي دعاء يا ما فيش فيها ركوع ولا سجود.
طيب ده يعني بعد الدفن يعني مثلا لو هي مدفونه حد مدفون بالليل
يصلي
عليه
ثاني
يوم ولا ممكن بعد
فتره؟ الراجح مع حداثه الميت اذا مر فتره كبيره فلا يصلي عليه. ماشي الحال. خلافا لابن حزم الظاهري يجيز الصلاه على الغائب ولو بعد 100 سنه. وهل يجوز لي أن أسأل الخطيب وناقشه هو عن المنبر تؤدي إلى فتنة ولا تفعل؟ لا يجوز أن تناقش الخطيب عن ناقشه بعد الخطبة، لكن في أثناء الخطبة ممكن تذكره إذا نسي إذا كذا. الأولى بعد من أدب النصح، من أدب النصح لو نصحت الإنسان على الملأ هتخليه يتمادى في الخطأ. يا أخي اسمعنا، الفتنة هتكون أشد. لماذا؟ هو مع الميكروفون وانت معكش الميكروفون، هو ملسن هيعرف خطأك ويتكلم وأنت لا تتكلم، وثم عند الناس هتفتن العم ده بيتكلم الخطبة شغالة باش وكذا. لكن إن غلب على ظنك إن هذا لا يحدث فالأمر يقدر بقدره، أو خطير جدا إلى آخره يعني. لا يجوز، لأن لا يجوز بيع النجاسة
عموما.
بيع العذرة يقول بسم الله ضرب بسم الله يقول لو وقعت بقى، لو أدركها وفيها الحياة وجب علي أن يسبح، لو أدركها بعد ما ماتت هو سمى جاز انت صيد.
طب وقعت وبعد أمي أثر بيتها،
لا قطع الرقبة، قطع الرقبة أراه مكروها بسبب انك تموت، قد تموت من الخنق قبل ان تسيل الدم، واضح. السنة الذبح، لكن قطع الرقبة ممكن تتخنق في ايده قبل ما انتش عارف هل ماتت من قطع الرقبة وسيولة الدم ولا ماتت ايه خنقا في يده. وعليه اسمعني بس الاخر، وعليه فينبغي ان يبتعد عنه، لان في حالة الشك الانسان ينبغي ان يترك الايه الذبيحة، لأن الرسول قال لا تدري أمات غرقا أم ماتت من السهم في شأن الصيد إذا شك. لكن عندنا ضابط أيضا في مسألة قطع الرقبة، تستطيع أن تعرف بعدها إذا كانت ماتت مخنوقة أو ماتت من خلع الرقبة، وهو سيلان الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فإذا قطعت الرقبة والدم نزل سايل يعني أنهر الدم، فواضح أنها ماتت من قطع الإيه الرقبة. قطعت الرقبة ونزل نقطة نقطتين، فديت عندها الاحتمالية التي ذكرتها، فلا تؤكل في مثل هذه الحالة. ليه عرضها لأنها تؤكل ولا تؤكل؟ لا هيمسك بقى،
لو نزلت
يمسك بقى ايه زي عصاية توقع عليها.
لو هي واحد كفى على الشجرة وانا مش
اكتهاش الذبح، مش المفروض ان الخطة دي زي
استاذ محمد دي
لو استاذ
لو انا ضربت شيء موقوذه الطلقه دي زي الموقوذه بالضبط، لكن عجتها
لا 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 لا، الموقوذه غير الطلقه. اقعد بس، الموقوذه غير الطلقه. ايه هي الطلقه؟ الموقوذه دي يعني حدوده طوبه ماتت من الكدمه، لكن الطلقه تخترق الجسم، فالشيء اللي يخترق الجسم ما هوش موقوذ.
افرض هي ماتت من وقعه،
الموقوذ هو ما لا يخترق الجسد.
هي ماتت من وقعه مثلا، هي اتخبطت البتاع دي نزل على الشجره ماتت من الخبط على الارض، مش دي زي السهم. لا معلش، مش دي زي السهم، لعلها ماتت غرقا او مش دي نفس
لو ايه
دي نفس القصة على اللي هي
ما انت لازم تبص للحجم، الحاجه اللي انت بتتكلم عليها. يعني قول لي مثلا
عصفوره
لو ضرب بسهم مثلا غزال،
لا مثلا
فنزل كده، ممكن يكون مات من الخبطه او مات من السهم، صح؟ وضحت المساله. لكن عصفوره هتموت من الخبطه من وقعه، مش تيجي، مفيش تقل يموتها، لو وقعت كده ما تموتش خفيفه.
طب الامر الثاني عشان دي اثر غلط عليه، يذبح بطريقه خطا، تقول لك في المجزر واحد بيقول شغال في المجزر، فهو جايب سجاير سهل يقعد يغزر كده، بعدين ايه لما تهبط يقوم يطر شغال كده،
ماشي
صح ولا غلط؟
الذبح هذا مكروه لانه في تعذيب للبهيمه، لكن الذبيحه حلال.
طيب كلب الصيد لما بياكل، لما بيروح وجيبها وجات ميته او جات متاكل منها، ماتت في بقه او جات متاكل منها،
لو ماتت في بقه اذا كان سم عليه قبل ما يرسله يجوز ان ياكل منها، لو كل منها لا يجوز ان ياكل منها.
طب لو جرى الجاموس، الجاموس نزل فهم راح ضربينه،
لو ضربوا بشيء اخترق جسده فمات يجوز ان ياكل منه، لو ضربوا بشيء ما اخترقش جسده فمات لا يجوز ان ياكل منه.
هي بقى موقوف
اللي هي زي سكينه او سهم او كده واخد يعرقبه ايوه يجوز يذبحها، يذبحها من اي جزء او يموتها من اي جزء.
مش مشكله ذبحها
لا،
لكن لو هو لو